نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا بإذن ربنا وفضله في بيان أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ألا وهي فاتحة الكتاب. وقد وصلنا إلى قوله تعالى: مالك يوم الدين. وذكرنا أن في هذه الآية عدة مباحث، فمضى المبحث الأول وهو معنى الملك، وبينا أن الملك له معان، فمن هذه المعاني الاحتواء على الشيء وشد اليد عليه وقوة اليد فيه، ومن هذه المعاني أن الملك فيه العز والسلطان، وكذلك من معاني الملك التصرف والسياسة على وجه السلطة والعلو، ثم الأمر والنهي، وهو أخص معاني الملك الأمر والنهي. المبحث الثاني: آيات تصف ملك الله عز وجل. المبحث الثالث: ذكر مجموعة من الملوك. وقد بينا أن الملوك على أقسام، فمنهم ملوك صالحون، ومنهم ملوك كانوا على ضلال وامتن الله عز وجل عليهم بالهداية فصاروا صالحين، والقسم الثالث ملوك مردة لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير ولا تخويف. وأردنا بهذا الاتعاظ والاعتبار، فذكرنا من الملوك الصالحين داود وابنه سليمان عليهما السلام، وذكرنا لكم أن ذكرهما جاء في القرآن مبسوطا في 4 مواضع. أولها في سورة الأنبياء، وهذا قد تكلمنا عليه، والثاني في سورة النمل، وهذا الذي وقفنا عليه، ونحاول إن شاء الله تعالى في هذه المرة أن نكمل الكلام على هذا المبحث، وهو الكلام على بعض الملوك. فوصلنا في سورة النمل إلى إرسال سليمان عليه السلام، هات المصحف، إلى إرسال سليمان عليه السلام الكتاب إلى ملكة سبع، وهو كتاب مختصر وفي غاية البلاغة والبيان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وذلك أنهم كانوا كما قال الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالذي يصد عن السبيل ويزين له عمله يصعب عليه جدا الهداية، لأنه يرى أن ما عليه خير وإحسان، ولا يدري أن الذي عليه فتنة وضلال، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وأمثال هؤلاء يندر جدا أن يهتدي بعقله، لأنه اعتاد على ما عليه قومه، ولا يكون له سبيل إلى الهداية إلا بعون الله تبارك وتعالى. فقال سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا بد أن تدخلوا في ملكي. وملك سليمان إنما هو لعبادة الله عز وجل، فهو في الحقيقة يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. فهي تشير على قومها وعلى الملأ منهم، وهذا ينبغي أن يكون في كل من تولى أمرا من أمور الناس، أن يستشيرهم. والله عز وجل وصف المؤمنين بذلك فقال: وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. قالوا: نحن أولو قوة، أصحاب قوة، وأولو بأس شديد. فكأنهم يقولون لها: لا تسمعي له ولا تدخلي في طاعته، ومع ذلك أوكلوا الأمر إليها: والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. فهي بعيدة النظر، ولذلك أهل السياسة أهل خبرة بها. فحكامنا وإن كانوا لا يحكمون بما أنزل الله تبارك وتعالى، وهذه معصية بلا شك، وهذه المعصية لا تكون سببا في تكفيرهم إلا إذا جحدوا، ونحن ما علمنا من كل هؤلاء الحكام أنهم جحدوا، بل لو كانوا يجحدون حكم الله عز وجل لأغلقوا المساجد ولمنعوا المسلمين من الصلاة. فالذي يغلق المساجد ويمنع المسلمين من الصلاة هذا لم يبقى في قلبه شيء من الدين. وأما طالما المساجد مفتوحة والناس يصلون وشعائر الإسلام المشهورة ظاهرة، فيبعد جدا أن يكون هؤلاء جاحدين. فمع الحال الذي هم عليه، إلا أنهم من ناحية السياسة لهم خبرة، لهم خبرة. وتأمل هذه المرأة، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأنها جربت وهي ملكة وتعرف سياسة الملوك، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلوا. وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسل. وإني مرسلة إليهم بهدية، حسبت أن الهدية سوف تكون موقفة لسليمان عليه السلام عما هو بصدده، وهذا في حسبانها وظنها، لأنهم أصحاب دنيا، ولم تعلم أن سليمان إنما أراد منها الدخول في الإسلام ولا غير. فلما جاء سليمان، أي هذا الذي جاء بالهدية من عند هذه الملكة، قال: أتمدونني بمال؟ هذا المال إنما يؤثر فيكم أنتم ويثنيكم عن مقاصدكم وأغراضكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أنا لست بحاجة إلى المال، بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذن أصحاب الدنيا هم الذين يفرحون بالهدايا وتصرفهم عن أغراضهم، وأما أصحاب المبادئ فإنهم لا يصرفهم عن تحقيق هذه المبادئ صارف. قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهم صاغرون أي ذليلون. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وذلك حتى يتثنى له التصرف فيه، لأنهم إذا أسلموا صارت أموالهم محترمة ولا يجوز التصرف فيها، لأن الإسلام يعصم دم الإنسان وماله. فقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني قبل إسلامهم. قال: عفريت من الجن. والعفريت هو النشيط، عفريت اشتقاقه من اللغة النشيط، كثير الحركة وسريع الحركة. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلسك. ومعلوم أن أطول المجالس إنما يمتد مثلا من طلوع الشمس إلى الضحى، هذا أطول المجالس، فمهما بلغ هذا المجلس في الطول فإن هذا العفريت سوف يأتي بهذا العرش قبل أن يأتوا، قبل أن يخرجوا من بلدهم. قال: وإني عليه لقوي أمين. عفريت واحد يحمل هذا العرش من أين؟ من سبأ إلى الشام. وتعلمون أن المسافة بين اليمن والشام شهران، شهران سيرا على الإبل، مسافة شهرين، فهو يأتي به قبل أن يقوم من مقامه. قال: الذي عنده علم من الكتاب. وكثير من المفسرين يقولون إن هذا الرجل كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الرجل مشهور اسمه في كتب التفسير بأنه آصف ابن برخية، آصف ابن برخية، كان يعلم اسم الله الأعظم. فقال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عجيب، قبل أن يرتد إليك طرفك، غمض فتح تجد أمامك العرش. فهذا إنسان بشري غلب الجني. فالله عز وجل يؤيد الإنسي بأشياء يفوق بها الجني، فهذا يعلم اسم الله الأعظم، هذا غلب الجني الذي قال قبل أن تقوم من مقامه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، ما خرج مغترا كقارون الذي خرج مغترا بما أتاه الله عز وجل وكفر بالنعمة وقال إنما أوتيته على علم عندي، وإنما رجع إلى ربه إلى صاحب النعمة. فينبغي للإنسان إذا أحدث الله عز وجل له نعمة فليحدث لربه تواضعا. وذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن النجاشي لما دخل عليه جعفر ابن أبي طالب، تعلمون أن جعفر ابن أبي طالب هو جماعة هاجروا إلى الحبشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجروا إليه. فلما علم الدين الذي هم عليه آمنهم في بلده، فذات مرة دخلوا عليه فوجدوه جالسا على التراب، ملك الحبش ترك العرش الذي يجلس عليه وجلس على التراب. فسأله جعفر في هذا فقال إني أخبرت اليوم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد انتصر في بدر، وهذه نعمة من الله علي، فأحدثت لها تواضعا. لما علم بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر جلس على الأرض تواضعا لله تبارك وتعالى الذي أنعم بهذه النعمة، وهي نعمة النصر، وهي نعمة النصر. قال هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا من فضل ربي ليبلوني، فدوما النعم محل اختبار، ليبلوني. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بأي نعمة لا بد أن تضع في بالك أن وراءها الابتلاء والاختبار. أي نعمة من النعم، مال، زوجة، أولاد، علم، سلطان، تمكن، أي نعمة من النعم لا بد أن يكون وراءها الابتلاء والاختبار، فلا بد أن تكون مستعدا لهذا الابتلاء والاختبار حتى تنجح فيه. ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا النعم ابتلاء من الله عز وجل لمعرفة شكر الناس من كفرهم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فالله عز وجل غني عن شكر الناس. ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، نكروه يعني غيروه، غيروا هذا العرش صورته. لماذا؟ قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أراد أن يختبر ذكاءها وفطنتها، هذا الذي أراده سليمان. وذلك أن الفطن والذكاء أحسن ما في الإنسان. الإنسان إذا كان فطنا ذكيا فهذا زينة له، فهذا زينة له. صاحبك لابد أن تختار الصاحب الذكي الفطن. لماذا؟ لأنه ينصحك وتنتفع به بذكائه، وأما مصاحبة الغبي ما فيها فائدة. وكذلك الزوجة لابد أن تكون فطنة ذكية، تعرف ما يرضي زوجها بدون أن يتكلم وتفعله له. فأراد سليمان أن يختبر فطنة هذه المرأة فغير هذا العرش، قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، تعرفه أو لا تعرفه. فأراد أن يختبر فطنتها وذكاءها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، يعني عرشك مثل هذا، وذلك أنها تركته في بلادها وجاءت. قالت كأنه هو، فلم تجزم فعلم من ذلك ذكاؤها. قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ومع أنها فطنة، وهذا هو وجه الربط بين هاتين الآيتين واحفظه جيدا، كثير من الناس يحسب أن آيات القرآن ما بينها ارتباط، يقول يعني هذه آية نفهمها ونعرف ما فيها، والتي بعدها نعرف ما فيها، ما لنا علاقة، إيش مناسبة الآية التالية للآية التي قبلها؟ لا، معرفة المناسبات مهم جدا. فما مناسبة هذه الآية وصدها ما كانت تعبد من دون الله للآية التي ذكرناها الآن، أن سليمان عليه السلام اختبر فطنته وقالت كأنه هو، ثم قال وصدها. سبحان الله. طبعا هذه الفائدة من الشيخ السعدي رحمة الله عليه، والشيخ السعدي أحسن ما تميز به في تفسيره هو الربط بين الآيات ومعرفة مناسبة الآيات بعضها لبعض. هذا شيء مهم جدا، هذا يزيدك إيمانا وتعلم أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني مع أنها فطنة وذكية وكادت تعرف عرشها، ومع ذكائها إيش؟ لم تؤمن. ما الذي صدها؟ ها؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله، فلم ينفعها ذكاؤها وفطنتها في الهداية إلى عبادة الله عز وجل وحده. ولذلك الإسلام نعمة محضة من الله تبارك وتعالى، ليست بكسبك ولا باجتهادك، وإنما هو نعمة من الله عز وجل. وإلا إذا تأملت في حال هؤلاء الكافرين، هم أذكى منا بلا شك، أذكى منا لأجل هذه الاختراعات التي اخترعوها، بل هم يعتبروننا أننا من الأغبياء، من الدور النامية، لسنا بشيء عندهم، ومع ذلك ما عرفوا الله عز وجل. ما الذي صدهم؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله. لأن الإنسان إذا نشأ في وسط كافر يصعب عليه جدا أن يهتدي إلى الله عز وجل بعقله، وإن لم يمن الله تبارك وتعالى عليه فسيبقى في كفره. إذن مع فطنتها وذكائها، ولكنها لم تعبد الله عز وجل. لماذا؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين. وهذا من بلاء مصاحبة الكفار والفجار. إذا عاش الإنسان في بلاد كفار واعتاد على ما اعتادوا عليه، فيصعب عليه جدا أن يخرج من عادتهم ومن كفرهم. إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، أراد سليمان عليه السلام أن يطلعها على ملكه وعلى ما حباه الله عز وجل به من النعم والملك الذي هو أضعاف ملك هذه الملكة. قيل لها ادخل الصرح، والصرح هو عبارة عن قصر مرتفع، قصر منيف، هذا هو الصرح. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته موجة. اللجة هي الموجة، ماء يعني. لماذا؟ لأن هذا الصرح كان من الزجاج، ومن تحته يجري الإيش؟ يجري الماء، من الزجاج الصافي، ومن تحته يجري الماء. والماء إذا جرى من تحت الزجاج فالرائي يحسب أن هذا ماء، لأن الزجاج صافي جدا. فلما رأته حسبته لج، وكشفت عن ساقيها، لأن أمامها ماء على ما ظنت. قال إنه صرح ممرد، صرح ممرد، الصرح الممرد هو الطويل المرتفع، وذلك أن مادة مرد تدل على بلوغ الغاية في الصنف. عندما نقول هذا مسجد ممرد يعني أفضل المساجد، عندما نقول هذا بيت ممرد يعني أفضل البيوت. إذن هذه الكلمة تدل على ماذا؟ تدل على بلوغ الفرد من الجنس القمة والتميز التام على بقية أفراد جنسه. إنه صرح ممرد من قوارير أي من زجاج. قالت رب إني ظلمت نفسي، لما رأت الملك الذي فيه سليمان وأنه من الله تبارك وتعالى استغفرت ربها على ما فرطت وقالت رب إني ظلمت نفسي، يعني في المدة التي عاشت فيها كافرة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فعرفت التوحيد وحقوقه ودلائله. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت، هذه حقوق التوحيد. حقوق التوحيد أن تفعل الأوامر تنتهي على النواهي. أسلمت يعني فعلت الأوامر، ما تأمر به يا رب فأنا أفعله. ظلمت نفسي يعني بالمعاصي فلن أعود إليها مرة أخرى. رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لأنه رب العالمين فهو الذي يستحق أن نسلم له وحده. هذا في سورة النمل. طيب، في سورة سبأ أيضا فيها ذكر لقصة داود وسليمان عليهما السلام، فقال تعالى، يعني لو تابعتم معنا في المصحف يكون جيد، فقال تعالى في سورة سبأ صفحة 429: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد آتينا داود منا فضلا، فالفضل من الله عز وجل، ونحن نذكر هذه القصص من أجل أن نعتبر بها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولقد آتينا داود منا، فالفضل من الله عز وجل وحده فضلا. العلماء يقولون هذه النكرة تفيد التعظيم، ولقد آتينا داود منا فضلا، يعني فضلا عظيما، فأحيانا النكرة تفيد التعظيم. يا جبال أوبي معه، بعد أن بين هذا الفضل إجمالا أراد أن يبينه تفصيلا. يا جبال أوبي معه، وذلك أنه كان إذا سبح تسبح معه الجبال، إذا سبح تسبح معه الجبال، فهذا من فضل الله عز وجل عليه، لأن تسبيح الجبال في ميزانه، لأنها إنما سبحت تبعا له، إنما سبحت تبعا له. كمثلا إذا قمت في أناس وأمرتهم بذكر الله عز وجل وبينت لهم مثلا فضل التسبيح، فترتب على ذلك أن كل الجالسين في نفوسهم سبحوا قالوا سبحان الله والحمد لله، فكنت أنت السبب في هذا التسبيح فهو لك. يا جبال أوبي معهم، وكذلك والطير، فكانت الجبال والطير تسبح معه. وألنا له الحديد، قال الحسن كان لا يدخله نارا وإنما يفتله بيده، يأتي بقطعة الحديد من الجبل الخام يفتلها وينتزع منها ما يريد، ويسوي حلقات ويدخل الحلقات بعضها في بعض، حلقة هنا يسويها كذا حبل، ومن الحلقة هذه يسوي حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا، كعملية ربط حتى تكون مثل السلسلة، ويضعها المحارب على صدره عند الحرب اللي هو الدرع. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، سابغات يعني دروع سابغات، دروع سابغات تستر صدر الإنسان، فإذا جاءه سيف أو سهم فإنه يتقي بهذا الدرع الذي يلبسه. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، قدر في السرد علمه الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة بحجم معين، فإذا كانت صغيرة فإنها تنقطع، وإذا كانت كبيرة فإنه لا يستطيع أن يدقها، فكان يصنع هذه الحلقات بقدر وقدر في السرد، يعني افعل هذه الحلقات بقدر معين حتى يكون هذا الدرع متقنا. قال واعملوا صالحا، واعملوا صالحا شكرا لهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها. إني بما تعملون بصير، إني بما تعملون بصير، فمهما عملت من عمل صالح فإن الله عز وجل بصير به ومطلع عليه فلا يضيع. قال ولسليمان الريح، أي سخر الله عز وجل لسليمان الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها شهر يعني من الغداء من طلوع الشمس إلى زوالها، في هذه المدة تحمله مسيرة شهر، يعني تحمله مثلا من هنا من دبي إلى مكة. ولذلك يعني بعض الناس أخبرني أنهم كانوا إذا أرادوا الحج على الإبل أولا كانوا يخرجون من هنا إلى مكة فيمكثون شهرا، فهذه الريح تحمل سليمان هذه المسافة من هنا مثلا إلى مكة من طلوع الشمس إلى الزوال في هذه المدة التي كانوا يمشونها شهرا كاملا، هذا معنى غدوها شهر. ورواحها شهر، رواحها أي من الزوال إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب تحمله أيضا مسيرة شهر. قال وأسلنا له عين القطر، عين القطر عين النحاس، فألان الله عز وجل الحديد لأبي وأسال لسليمان عين القطر، عين النحاس، عين سائلة يأخذون منها كمية معينة ويشكلونها أواني وغير ذلك. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، سخر الله عز وجل له الجن بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، والمحاريب هي بنيان دون القصور، يعني ليس قصرا عاليا وإنما بنيان دون القصر. يعملون له ما يشاء من محاريب، والمحراب في بني إسرائيل هو المكان الذي يخلو فيه الإنسان للعبادة، كما في محراب زكريا عليه السلام، محراب يعني غرفة يخلو فيها الإنسان لعبادة ربه. وأما هذه المحاريب التي في مساجدنا فهذه بدعة، هذه بدعة، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا هذه المذابح، اتقوا هذه المذابح أي المحاريب. وذلك أن المحراب يعتبر مذبحا للإنسان لأنه يتخذه للمباهاة، فإذا جعلوا للإمام هذا المكان الذي يصلي فيه فكأنهم ذبحوه، لأنه خصص مكانا معينا خاصا به ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات، منبر من خشب من ثلاث درجات، وكان بين منبره عليه الصلاة والسلام وبين الجدار ممر شاه. عرفت يا أخي؟ كان بين منبره وبين الجدار ممر شاه. فالآن هذا الجدار الذي في جهة القبل ما في محاريب ولا شيء، فكان المنبر هنا وبين بين آخره إلى الجدار ممر شاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في أي مكان، كان يجعل المنبر على يمينه ويقف يجعل رجليه عند الدرجة الأولى، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام يقع رأسه عند آخر الإيش؟ عند آخر المنبر، فيكون بين سجوده وبين الجدار إيش؟ ممر شاه. فالآن إذا أردنا أن نفعل منبرا على السنة فما طوله؟ يكون هذا الطول، طوله يكون هذا الطول الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ منبرا من عشر درجات حتى يعلو ويظهر للناس، ولكن ما فعل. هذه المحاريب وهذا المنبر الذي هو في مسجدنا نحن ننكره، وقد كلمنا يعني إخواننا أن يغيروه ووافقوا على ذلك إن شاء الله عز وجل، فلا يكون في المسجد هذا المحراب ولا المنبر بهذه الصورة. فالمحاريب التي كانت في بني إسرائيل ليست هذه المحاريب، وإنما كانت غرف مخصصة للعباد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وهذه التماثيل كانت جائزة في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فلا تجوز. نعم، الصومعة إيه ممكن، نعم، وتماثيل وجفان كالجوان، الجفنة التي يأكلون فيها كالجوابي، الجوابي جمع إيش؟ جابية، والجابية هي الحوض الكبير، فكانت جفنة الطعام كالحوض، وذلك لسعة ملكه عليه الصلاة والسلام، هذه الجفان يوضع فيها الطعام ويكثر يعني حولها الناس الذين يأكلون، هذا معنى وجفان كالجواب، جفان جمع جفنة، كالجواب يعني كالحياض الكبار، ومفرده جابية. وقدور الراسيات، القدر الذي يطبخ فيه الطعام راسي ثابت ما بتحرك، لماذا؟ لأنه إيش؟ كبير، طالما أن الجفنة كالجابية كالحوض فلائق جدا أن يكون القدر كذلك. وقدور الراسيات، كل هذا من صنع الجن الذين سخرهم الله عز وجل لسليمان عليه السلام. قال اعملوا آل داود شكرا، شكرا على هذه النعمة، وقليل من عبادي الشكور، فعلا وقليل من عبادي الشكور، حتى فينا نحن المسلمون وقليل من عبادي الشكور، وإنما الشكر يكون بطاعة الله عز وجل باختصار. فهل الطاعة في المسلمين الآن كما يريد الله عز وجل؟ لا، إذن قليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت، الجن يعملون وهو جالس على كرسيه، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، جالس على كرسيه ومتكئ على منسأته يعني على عصا، وهو متكئ ما عليه الصلاة والسلام. فمكث على ذلك كما يقول أهل التفسير سنة. يقول قائل مكث سنة ولم تخرج مثلا له رائحة، فنقول ماذا؟ هذا يتوافق تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل إيش؟ أجساد الأنبياء. فأجساد الأنبياء لا تتعفن، فنبينا عليه الصلاة والسلام الآن في قبره على حالته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الأنبياء. فمكث عليه الصلاة والسلام سليمان على كرسيه سنة متكئا على عصا، حتى جاءت دابة الأرض وهي الأربة فأخذت تأكل في المنسأة تنخرها، فلما نخرتها سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، لأنهم موهوا على الناس أنهم يعلمون الغيب، نقول لهم لو كنتم تعلمون الغيب لعلمتم بموت سليمان. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي في هذا العمل الشاق الذي كلفهم به سليمان عليه السلام. هذا في سورة سبأ. الموضع الأخير في سورة صاد، في سورة صاد لما ذكر الله عز وجل أذية المشركين لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكان الكفر والشرك متطاولا، فماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ قال اصبر. وهذه الكلمة نحن نوجهها إلى أنفسنا في هذا الزمان، فإننا في هذا الزمان مستضعفون، لا حول لنا ولا قوة، لأن المسلمين لا يكون لهم حول ولا قوة، طبعا فيما يتعلق بالأسباب، إنما الأمر أمر الله عز وجل، إلا بأن يكون لهم خليفة يجتمعون عليه، هذا هو الأصل في المسلمين، أن يكون لهم خليفة واحد، وهذا الخليفة له أعوان ويتصرفون فيما يهم الأمة. فنحن الآن في حالة استضعاف، فالله عز وجل قال نبيه اصبر على ما يقولون. طيب وإيش؟ واذكر عبدنا داود. وكذلك نحن نصبر على ما نلاقيه، ونذكر من؟ ونذكر نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالله عز وجل أمر نبيه أن يذكر داود، يذكر داود في ماذا؟ في عبادته. فإذا مما يستعان به في وقت الاستضعاف ماذا؟ الصبر والعبادة، الصبر والعبادة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، وقت الاستضعاف الآن الذي نحن فيه، ألا ترى عندما تنام إذا كنت ابتليت بأن يكون بيتك على هذا الشارع، وتسمع بالليل إذا كنت مستيقظا تسمع أفاعيل الشياطين، هذا الذي يمشي ويرفع صوت المذياع وكأنه قنبلة، وإذا خرجت ورأيت هؤلاء السافرات الفاجرات، أليس هذا استضعاف وأنت لا تستطيع أن تفعل شيء؟ أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، فهذا استضعاف، وهذا مثال. فأنت الآن في مرحلة الاستضعاف، متى تكون في مرحلة القوة؟ إذا كنت آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وتمشي في شوارع المسلمين فتجدها منضبطة بالضوابط الشرعية وترى معاملات المسلمين فتجدها منضبطة بالضوابط الشرعية وهكذا. فأنت الآن في مرحلة الاستضعاف، ففي مرحلة الاستضعاف اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فإذا مما يسلينا من الذي نحن فيه هو أن نذكر سلفنا من الأنبياء وأتباعهم، واذكر عبدنا داود. وأنا أدلك يعني تطبيقا لهذه الآية، هذه الليلة اذهب مثلا إلى كتاب المغازي في صحيح البخاري، أو كتاب مناقب الأنصار، أو فضائل الأنبياء، واقرأ كتاب من صحيح البخاري قراءة عارضة، تجد راحة، تجد سلوى وعزاء. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ذا الأيد ذا القوة في بدنه وقلبه، إنه أواب، أواب كما ذكرنا، يا جبال أوبي معه، أواب دائم التسبيح والتأويب لله تبارك وتعالى، وإذا هم بشيء فإنه يرجع إلى ربه، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، يسبحن بالعشي والإشراق، بالعشي آخر النهار والإشراق أوله. والطير محشورة، تجمعت حشرت له تسبح معه. والطير محشورة، إيش موقع محشورة من الإعراب؟ طير، كل له أواب، كل له أواب. وهذا من فضل الله عز وجل على داود كما ذكرنا، إذا رأى الطير التي لا تتكلم والجبال الجامدات تسبح معه، فهذا فضل الله عز وجل عليه. قال وشددنا ملكه، أعطيناه ملكا له فيه العز والسلطان والتصرف التام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فتأمل نعم الله عز وجل على داود، سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير، شددنا ملكه، وآتيناه الحكمة أي النبوة والعلم، وفصل الخطاب، فصل الخطاب يعني الحكم بين الناس. لما ذكر الله عز وجل أنه آتاه فصل الخطاب، ها، ذكر قصة تتعلق بإيش؟ بفصل الخطاب، يعني بالحكم بين الناس. قال وهل أتاك يا محمد نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. داود هو في محرابه يتعبد، لأنه كان يتعبد لله عز وجل ويخلو ويخصص وقتا ليحكم فيه بين الناس، وهكذا يكون الإنسان، لا بد لك من وقت تخلو فيه وتراجع وتحاسب نفسك، لأن الخلوة أجمع للإنسان على المحاسبة والمراقبة والرجوع. وهل أتاك نبأ الخصم؟ جماعة اختصموا، وأهل التفسير أجمعوا على أن هؤلاء من الملائكة، ملائكة في صورة بشر جاءوا إلى داود عليه السلام، تسوروا المحراب، دخلوا عليه من فوق، ما دخلوا من الباب، ما دخلوا من الباب، تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، خاف لأنهم جاءوا يعني من غير الباب. قالوا لا تخف، خصمان يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، ظلم بعضنا بعضا، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تشطط، لا تشطط يعني لا تمل مع أحد الجانبين، واهدنا إلى سواء الصراط يعني الصراط المعتدل. هذا يفترض في الإيش؟ في الحاكم، ومع ذلك هم ذكروه بهذا. فإذا ذكر الحاكم أو العالم بمثل هذا ووعظ، وعلم الحاكم أو العالم أن هذا الواعظ إنما أراد الحق، فلا يستنكر ولا يجد في خاطره. وأما إذا علم من هذا الواعظ أنه يريد أن يحط من شأن العالم ومن منزلته فلا يجبه. فعلم أن هذا الخصم إنما أراد الحق فوعظوه، قالوا له احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. شو القضية؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني امرأة، النعجة امرأة كما ذكر البخاري في صحيحه. إن هذا أخي له 99 نعجة، له 99 امرأة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أكفلنيها يعني ضمها إلي حتى تكتمل 100. ما كفاه هذه 99، أراد أن يضم هذه 100، فقال أكفلنيها. ولتعلم أن في هذه الكلمة فعل وفاعل ومفعولين، أكفلنيها في كلمة واحدة، أكفل هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أكفل أنت، أكفلني هذا المفعول الأول، وها أكفلنيها هذا المفعول الإيش الثاني. فقال أكفلنيها، فاجتمع في كلمة واحدة فعل وفاعل ومفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني. قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب، وكاد أن يأخذها. قال لقد ظلمك. بعض الناس يقول داود عليه السلام تعجل في الحكم لأنه كان يجب عليه أن يسأل الطرف الآخر. نقول ما أدراكم، ما أدراكم، وهذا هو الظن به عليه الصلاة والسلام أنه يسأل. والشيء إذا كان مفهوما فيكون يعني ذكره من باب الإيش، من باب كثرة الكلام الذي ينزه عنه كلام الله عز وجل. نعم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وهذا من فساد الخلطة. حاول أن تبتعد عن الناس قدر الإمكان، ولا تصاحب الناس إلا لخير. وأما كثرة المخالطة وكثرة الاطلاع على أحوال أخيك، هذا يأتي في يوم من الأيام وتتفرقون. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن هذا طبع الإنسان، طبع الإنسان الظلم، إنه كان ظلوما جهولا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالخروج من هذا الطبع بالإيمان والعمل الصالح. قال وقليل ما هم، والواقع يصدق هذا، والواقع يصدق هذا. أنت تأمل أي اجتماع للناس في أي مؤسسة من العمل تجد بغي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، كل واحد من المرؤوسين يريد أن تكون له الحظوة عند رئيس العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، هذا الإشكال، لما حكم داود في هذه القضية تذكر أنه إنما أفتى نفسه. لما حكم داود بهذا الحكم تذكر شيئا شبيها بهذا، فكأنه حكم على ماذا؟ حكم على ماذا؟ حكم على نفسه. وظن داود أنما فتناه. طيب ما هو هذا الشيء الذي فعله داود ولما حكم في هذه القضية فكأنه حكم على نفسه؟ الله أعلم. ولا يجوز لإنسان أن يعتمد على المنقول من الإسرائيليات في هذا، فإن هذه الإسرائيليات إنما المراد بها الطعن في أنبياء الله عز وجل. فالمهم أن داود عليه السلام لما حكم بين هذين الخصمين تذكر أو رأى أن هذا الحكم إنما حكم به على نفسه لأنه وقع في شيء شبيه بالذي أخبر به هذان الخصمان، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، رجع إلى ربه تبارك وتعالى، فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى، زلفى يعني يقربه الله عز وجل، وحسن مآب يعني حسن مرجع. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك الذي يحكم بين الناس لا بد له من ثلاثة أمور: علم بالواجب، وعلم بالواقع، وسلطان للتنفيذ. ولا يكون حاكما إلا بهذا، لا بد أن يكون عالما بالواجب يعني عالما بما يحكم به، وعالما بالواقع يعرف حكما شرعيا نعم نظريا، لكن لجهله بالواقع لا يحسنه. فلا بد من العلم بالواجب أي بما يحكم به، والعلم بالواقع وسلطان ينفذ به حكمه. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذا، قال بما نسوا يوم الحساب، لأن الحاكم الذي لا يعدل في حكومته سوف يحاسبه الله عز وجل على هذا الجو بما نسوا يوم الحساب. روى ابن أبي حاتم عند هذا الموضع أن الوليد ابن عبد الملك قال لإبراهيم أبي زرعة: أيحاسب الخليفة؟ الوليد بن عبد الملك قال لإبراهيم أبي زرعة: أيحاسب الخليفة يعني نفسه، أيحاسب الخليفة؟ فقال أقول، قال قل في أمان الله. قال: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أم داود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، إلى قوله بما نسوا يوم الحساب. فتأمل كيف كان هؤلاء يخالطون الملوك من أجل أن ينصحوهم ومن أجل أن يذكروهم وعيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فاصلا بين قصة داود وقصة سليمان: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. كلا، خلقهم الله عز وجل لأجل أن يتأمل الناس فيهما ويعلمون قدرة الله عز وجل فيصلون إلى توحيده سبحانه وتعالى. فهذا هو الحق الذي خلق الله عز وجل به السماوات والأرض. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتأمل في خلق السماوات والأرض ليستدل بهما على استحقاق الله عز وجل للعبادة وحده. ذلك ظن الذين كفروا. فالذي لا يتأمل في السماوات والأرض ولا ينتفع بهما يكون فيه شبهة من هؤلاء الكفار الذين ظنوا أن خلق السماوات والأرض هذا شيء جاء هكذا بالطبيعة وليس وراءه حق ولا عدل. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هذا لا يكون. أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وتأمل يعني كيف دخلت هذه الآيات فاصلة بين قصة داود عليه السلام وقصة سليمان كما سيأتي. وذلك أن المراد من كلام الله عز وجل هو هذه القواعد الكلية التي ينبغي للناس أن يفهموها عن الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك كثر خيره ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الآية هي التي اشتق منها ابن القيم رحمة الله عليه كتابه مفتاح دار السعادة، لأن هذا الكتاب مبني على شيئين: على التفكر والتذكر. فبالتفكر تصل إلى شيء لم تكن تعلمه، وبالتذكر تتذكر شيئا كنت تعلمه فتعمل به. وهذا مذكور في هذه الآية: ليدبروا آياته، هذا التفكر، وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب. ثم قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان. فمن امتداد نعمة الله عز وجل عليك أن يهبك ولدا يكون على طريقتك: ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد، فمدحه الله عز وجل إنه أواب، على طريقة أبيه، كما قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأي إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فمدح الله عز وجل لأناس ليس هكذا، وإنما لا بد من جد واجتهاد. فليس بين الله عز وجل وبين خلقه نسبا أو نسب، طيب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات البياء، عرض عليه بالعشي، والعشي هو من الزوال إلى غروب الشمس. عرض عليه الصافنات، والصافنات وصف للجياد، جياد وخيل صافنات. الصافنات ما هي؟ هي التي تقف على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة، وهذا منظر جميل. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فعرضت عليه حتى ألهته عن صلاة المساء وعن ذكر الله عز وجل، فقال: إني أحببت حب الخير، حب الخير عموما، ويدخل فيه هذا العرض، هذا العرض بالخصوص. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس. ردوها علي. فلما كانت سببا في إلهائه فعقرها لله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه الجياد لما عقرها لله عز وجل لأنها كانت سببا لإلهائه، عوضه الله عز وجل منها بالريح، بالريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يضربها في سوقها وفي أعناقها حتى عقرها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا لشيء فعله سليمان عليه السلام من مقتضى الطبيعة البشرية، فالله عز وجل فتنه عن ملكه، فجاء شيطان وجلس على كرسيه وحكم في الناس مدة، هذه المدة أقصي فيها سليمان عن ملكه، فهذا معنى وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا. ثم أناب، رجع إلى الله عز وجل مما فعله فرده الله عز وجل إلى ملكه. قال رب اغفر لي أي ما فعلت. ولذلك يجوز على الأنبياء مثل هذا، وأما فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى فلا يجوز عليهم الخطأ. هذا هو اعتقادنا في الأنبياء، فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز عليهم الخطأ أبدا، ويجوز عليهم مثل هذا الذي يذكر عن داود وعن سليمان، وكما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام لما عبس وتولى فعتبه الله عز وجل، ولما أخذ الفداء من أسارى بدر فنزل القرآن بتصويبه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نعم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الوهاب الذي تعطي وحدك، فإن العطاء إن لم تأذن به فلا يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة كان يصلي فجاءه شيطان ومعه شهاب من نار، وأراد أن يجعله في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، فلم يرتدع، فقال ألعنك بلعنة الله، فلم يرتدع، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه ومسكه حتى وجد برد لعابه على يده. قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد حتى يلعب به الصبية. لولا دعوة أخي سليمان، وهي هذه، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإذا نستفيد من هذا الحديث أيضا أن المشروع في دفع الشيطان هو الاستعاذة، ويمكن أن تلعنه لكن بعد الاستعاذة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لكن الأصل هو الاستعاذة، لأنه بالاستعاذة يعني يخنس ويمشي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره، عوضا عن هذه الجياد التي عقرها لله تبارك وتعالى، رخاء حيث أصاب، والشياطين يعني سخر له الريح وسخر له الشياطين، كل بناء وغواص. إذا أراد أن يبني بيتا معينا أو بناء معينا فورا يبنى، يريد مثلا اللؤلؤ من قاع البحر يأتون به فورا، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين احتياط، وآخرين مقرنين في الأصفاد أي في القيود. قال الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أعطي أو أمسك بغير حساب. فسليمان عليه السلام كان يتصرف في ملكه على إرادته هو، ولكن لا يتصرف إلا بعدل. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان يتصرف على إرادة الله عز وجل، ولذلك كان يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم فقط. فإذا تصرف سليمان عليه السلام في ملكه تصرف ملك، وأما تصرف نبينا عليه الصلاة والسلام فهو تصرف رسول عبد، فهو تصرف رسول عبد يضع ويفعل ما أمر الله عز وجل به. قال: وإن له عندنا لزلفى، كما تقدم لأبيه عليهما الصلاة والسلام، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طيب، هذه المواضع التي ذكرت فيها قصة داود وسليمان عليهما السلام، الشيخ السعد رحمة الله عليه، ولذلك أنا أنصحكم أن تقتنوا هذا الكتاب، كتاب الشيخ السعد، كتاب الشيخ السعد كتاب عظيم جدا، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ففي سورة صاد ذكر الشيخ 25 فائدة من قصة داود وسليمان، ذكر 25 فائدة، وقد يعني مررنا على كثير منها، ولا مانع أن نعيدها سريعا. فقال: تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام. فقال: فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم. وهذه الفائدة، أنك إذا ذكرت بعبادة الأنبياء وعبادة الصحابة فإنك تفعل مثل فعلهم وتنافسهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه فائدة. الثانية أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في الطاعة، قوة القلب وقوة البدن، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الثالثة الرجوع إلى الله في جميع الأمور، الرجوع إلى الله في جميع الأمور، وهذان وصفان وصف الله عز وجل بهما داود وسليمان، فقال: إنه أواب. أواب يعني رجاع إلى الله عز وجل في كل أمره، فإذا هم أو فعل معصية فإنه يتوب يرجع إلى ربه، وإذا أراد أن يفعل قربة أو خيرا فلابد أيضا أن يرجع إلى ربه. هل هذا مشروع أم ليس بمشروع؟ فيرجع إلى ربه إذا عصى، ويرجع إلى ربه لمعرفة الحكم الشرعي فيما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. الرابعة قال: ما أكرم الله به نبيه داود من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح. فهذا فيه فضل من الله تبارك وتعالى على داود عليه السلام. وداود عليه السلام كما في صحيح البخاري كان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك، وكان عليه السلام يأمر بدوابه فتسرج، يأمر الخدم أن يسرج الدواب، يسرجوها يعني يضعون عليها السرج، والسرج هو الرحل، فحتى يجهزوا له هذه الدواب ينتهي من قراءة الزبور، ينتهي من قراءة الزبور. كان عليه السلام يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج، يقرأ القرآن يعني الزبور لأنه مقروء. قال العلماء: وكان الزبور 150 سورة، الزبور كان 150 سورة كلها مواعظ، كلها مواعظ. وأما الأحكام فكان داود عليه السلام يأخذها من التوراة، كان يأخذها من التوراة. نعم عن الوقت ولا إيش؟ طيب نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الرجوع من الحج إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.